بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في النوع الثاني من السيرة العقدائية وقع الإشكال في استنباط الحكم الشرعي منها بانضمام سكوت المحصوم، من ناحية أن السيرة العقدائية إذا كانت في مجال الظاهر لا في مجال الواقع، بمعنى أن السيرة العقدائية قامت على العمل بظن من الظنون أو احتمال من الاحتمالات اكتفاء به للتوصل إلى غرض واقعي لهم، يعني أنه يتخذون طريقا ظاهريا للتوصل إلى أغراضهم. إن كانت السيرة العقدائية بهذا النحو فيقال أنه لا يمكن إثبات الحكم الظاهري الشرعي من خلال ذلك بانضمام السكوت المعصوم، وذلك باعتبار أنه أنها مثل هذه السيرة إنما تحصل في مقامين. المقام الأول عليكم السلام ورحمة الله، المقام الأول في مجال الأغراض الشرعية يكتفون بطريقة ظنية لتحصيل أغراض شخصية، والمقام الثاني هو ما إذا كان العقلاء يكتفون بالظن في مقام إثبات التنجيز أو التعذير أمام الأحكام التشريعية العقلائية فيما بينهم. وفي كلا المقامين لا يمكن إثبات الحكم الشرعي الإلهي بالسكوت، صاحب الإشكال كذا يقول في كلا المقامين لا يمكن إثبات الحكم الشرعي الإلهي وإن سكت المعصوم عن مثل هذه السيرة، وذلك باعتبار أنه أما في المقام الأول فواضح عليكم السلام، لأنه السيرة العقلائية قامت وإن قامت العمل بالظن الناشئ من خبر الثقة أو الظن الناشئ من القول اللغوي أو ما شاكل، وإن قامت السيرة العقلائية بالعمل بالظن، لكن قامت في المقام الأول إنما قامت السيرة بالعمل بالظن للتوصل إلى أغراض شخصية لا إلى أغراض شرعية، بل للتوصل إلى أغراض شرعية لا للتوصل إلى التنجيز والتعذير أمام حكم مولوي. إذن فإمضاء ذلك لا يؤدي إلى جعل تنجيز وتعذير شرعي، لأن السيرة في هذا المقام ليست لإثبات عند العقلاء في هذا المقام الأول ليس لأجل التوصل إلى التنجيز والتعذير، بل إنما هو لأجل التوصل إلى غرض شرعي شخصي للعقلاء. إذن ففي هذا المقام الأول الإمضاء لا يثبت الحجية الشرعية، وفي المقام الثاني أيضا يقول كذلك صاحب الإشكال، يقول بأنه في المقام الثاني وإن كان العقلاء يبنون على الظن لأجل التنجيز والتعذير، لكن لأجل التنجيز والتعذير أمام حكم من؟ أمام الحكم الصادر من مواليهم العقلائيين، إنما يكتفون بالظن لأجل التنجيز والتعذير أمام الأحكام الصادرة من مواليهم هم بين البشر، ولا يؤثر ذلك على الأحكام الصادرة من الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان الله تبارك وتعالى يمضي هذه السيرة القائمة بين البشر، هذا لا يؤثر على الأغراض الشرعية الإلهية في أحكامه الشرعية، لأنه هؤلاء الناس من يشارك في هذه السيرة من العقلاء إنما يبني على التنجيز والتعذير، يبني على أن قول اللغوي أو خبر الثقة أو ما شاكل منجز ومعذر في أي مجال، في مجال الأحكام البشرية المولويات البشرية عليكم السلام ورحمة الله، لا في مجال المولوية الإلهية، إذن فحتى من يجي الإمضاء يجي الإمضاء في هالحدود في حدود السيرة، والسيرة حدودها سيرة العقلية حدودها بين الأحكام البشرية، وفي هذا الحدود من يجي الإمضاء ما يأثر على الأحكام الشرعية، ما يأثر على الأحكام الشرعية ولا يدل على الحجية للحجية ذات الظن لإثبات الأحكام الشرعية الإلهية. هنا يأتي القول، يأتي القول ويقول بأنه لو قال قائل بأنه لما لا نفترض أن السيرة العقلائية تشمل التنجيز والتعذير حتى بلحاظ الأحكام الشرعية، حتى بلحاظ الأحكام الصادرة من الله، يعني أن السيرة العقلائية قائمة على أن مثل هذا الظن حجة ومنجز ومعذر في أحكام أي مولى من الموالي، سواء في أحكام الموالي العرفيين أو في أحكام المولى الحقيقي. السيرة العقلائية لما نقول بأنها قائمة بصورة مطلقة، قائمة بالعمل بمثل هذا الظن أمام أحكام أي مولى بما فيهم الله تبارك وتعالى. فلنقل بأن السيرة العقلائية هكذا واسعة، وبالتالي سيكون الإمضاء من الشارع يؤدي إلى قبول ذلك حتى في حتى أمام مولويته هو، حتى أمام أحكامه هو تبارك وتعالى، فتثبت الحجية الشرعية في الأحكام الشرعية. لما لا نقول هكذا؟ الجواب، الجواب يقول بأنه أصلا غير معقول أن يكون العقلاء يبنون على الحجية أمام حكم مولى آخر، لأنه دائما الحجية ممن تصدر؟ الحجية في كل حكم، الحجية الأمارة للتنجيز أو تعذير عن كل حكم إنما تصدر هذه الحجية من الحاكم بذلك الحكم. كل حاكم بأحكام، كل مولى له أحكام يستطيع أن يحقق حجية لعبيده في الأحكام الصادرة عنه. أما لو كان هناك موليان، هذا المولى له أحكام وذاك المولى له أحكام، فهل يمكن لأحدهما أن يجعل طريق حجة، يجعل ظن حجة في أحكام غيره أمام ذلك المولى الآخر، لعبيد ذاك المولى الآخر أمام ذاك المولى الآخر؟ لا يمكن. فهؤلاء العقلاء إذا كان بينهم موالي ولهم عبيد ولو على المستوى العقلائي حسب البناءات والقرارات العقلائية، إن كان بينهم موالي وعبيد بإمكانهم فيما بينهم أن يتبانون على حجية بل بعض الظنون في أمام الأحكام الصادرة منهم من مواليهم، هذا معقول. أما أن يصدروا حجية لأحكام الله تبارك وتعالى في أمام مولوية الله تبارك وتعالى، هذا مو معقول، لأن هذا معنى أن مولى يتدخل في شؤون مولى آخر، والحجية إنما تصدر من المولى لا من العبيد، العبيد هم مشتركون ما يخالف، لكن المولى يختلف، العقلاء بينهم مولى موالي لهم أوامر يصدرون على رعيتهم، والله تبارك وتعالى أيضا هو مولى وله أحكام يصدرها على الناس، ولا يمكن لهؤلاء الموالي البشرية أن يتدخلوا لجعل التنجيز والتعذير في أحكام الله تبارك وتعالى، لأن جعل الحجية بمعنى التنجيز والتعذير إنما يصدر من المولى في أحكامه هو، كل مولى في أحكامه هو، ولا يمكن أن يصدر ذلك من مولى لتنجيز وتعذير أحكام مولى آخر، هذا أصلا مو معقول من أساسه. إذن فالسيرة العقلائية إنما هي في دائرة مولوياتهم هم وأحكامهم الصادرة من مواليهم هم، ولا يؤثر ذلك على أغراض الأحكام الشرعية الإلهية. هذا هو إشكال وجواب، هذا الإشكال والجواب في داخل إطار الإشكال الرئيسي. إذن فتثبت الإشكال إلى هذا الحد، تثبت الإشكال على التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات الأحكام الظاهرية. تثبت هذا الإشكال إلى هذا الحد من أنه إذن لإثبات حجية خبر الثقة، لإثبات حجية الظهور، لإثبات حجية قول اللغوي وما شاكل، لإثبات هذه الحجيات الظاهرية لا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية. السيد الشيخ رضوان الله عليه من بعدين يقترح حلا لهذا الإشكال. هل نقدر هذا إن قلت والجواب خل نطبق على العبارة لأخذ العبارة المقطع الأخير ما طبقناه بالأمس. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم؟ خل نقول لأن السيرة العقلائية واسعة تشمل كل حكم وحاكم، يعني حتى أحكام الله تبارك وتعالى. لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع تبارك وتعالى؟ فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجية لقول اللغوي. إذا فسكوته دال على أنه لا يضره، يعني أنه إذا يقبل بهذه الحجية لو سكت، لأنه لو كان يضره، لو كان لا يرضى بهذه الحجية لكان يضره ولا كان يمنع عن ذلك. فعدم المانع دليل على أنه إذا يقبل بهذه الحجية. قلنا في جزاء قال قائل، قلنا إن كون قول اللغوي من باب المثال، قول اللغوي أو قول خبر الثقة أو الظهور، أي ظن من هذه الظنون، إن كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره. كل مولى عنده أحكام في حدود أحكامه هو يستطيع أن يجعل تنجيز وتعذير على عبيده، ولا يعقل أن يتدخل في لجعل تنجيزا أو تعذيرا لأحكام غيره. كون قول اللغوي منجزا لحكم أو معذرا عنه أو معذرا عن حكم من الأحكام أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموره ومكلفه. فكل أب مثلا قد يجعل الأمارة الفلانية حجة، الأمارة الفلانية كخبر الثقة أو الظهور أو أي أمارة، قد يجعل الأمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا، المتبانى عليها هذا النقاط الياء مبنح عنها، يعني كل يصير متبانى بدون نقاط، متباني متبانى. وهكذا يتضح أن الحجية المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض الشرعية لأصحاب البناء أنفسهم. إن الحجية المتبانى عليها عقلائيا إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك. وعليه فالنتيجة شنو إلى هذا الحد؟ النتيجة إلى هذا الحد أنه إذن لا يمكن استفادة الحجية الشرعية لهذه الأمارات بالسكوت عن السيرة العقلائية. وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول، لأنها توجب على أساس الحاجة الجاري على ضدها. الحل الذي يقترحه السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول أفضل حل يمكن أن نطرحه في مقابل هذا الإشكال هو أن نقول بأنه صحيح أنه عقلان لا يصح للموالي العقلائيين أن يجعلوا حجية وتنجيز وتعذير لظن لأمارة من الأمارات أمام الأحكام الشرعية، لا أمام أحكامهم هم، بل أمام الأحكام الصادرة من الله. هذا غير معقول. لكن لو أن العقلاء جعلوا الحجية لعمارة من العمارات فيما بينهم، وساروا على هذه العمارة فيما بينهم بشكل واسع، مثل العمل بقول اللغوي أو العمل بخبر الثقة. لو تبان العقلاء على العمل بخبر الثقة في أغراضهم هم وفي تشريعاتهم وأحكامهم هم، وأخذ ذلك يتسع فيما بينهم، بالتالي سيحقق ذلك عادة بين الناس أن يعملون بخبر الثقة دائما، وهذه العادة ستترسخ وتتركز بين الناس إلى درجة بحيث يسرون ذلك ولو خطأ، وعلى أساس العادة يسرون ذلك إلى العمل بخبر الثقة في مجال الأحكام الشرعية أيضا الإلهية، ولو على أساس العادة ولا على أساس أن ذلك جائز عقلا، لا على أساس إمكان ذلك عقلا، بل على أساس العادة. يحتاج الناس على أن يعملون بخبر الثقة، الناس يحتاجون على أن يعملون بخبر الثقة دائما، بعد ما يفكرون بأنه خوب من الذي جعل خبر الثقة حجة علينا حتى نعمل بخبر الثقة في أحكامه، هو هل أن الذي جعل خبر الثقة حجة علينا هم العقلاء حتى نعمل بخبر الثقة في أحكام العقلاء، أو الذي جعل خبر الثقة حجة علينا هو الله حتى نجعل خبر الثقة حجة في أحكام الله. بعد ما يفكرون هذا التفكير بعد يغفلون عنه العقلاء، بعد أن جرت العادة بينهم بعد يغفلون عن هذا التفصيل، ما يفكرون بأنه من الذي جعل هذه الحجية حتى يعملون بهذه الحجية في أحكامه، في أحكام من جعل هذه الحجية، بعد ما يفكرون في ذلك يغفلون عن ذلك على أساس ترسخ العادة، على أساس ترسخ العادة بعد يغفلون عن هذا التفصيل، يظلون يعملون بخبر الثقة دائما، وحتى يسري ذلك حتى على الأحكام الشرعية، يعملون بخبر الثقة حتى في الأحكام الشرعية على أساس الخطأ الناشئ من العادة، الخطأ الناشئ من العادة. وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى وإن كانت هذه السيرة عندما صدرت من العقلاء من الموالي العقلائيين صدرت بلحاظ أحكامهم هم، لا بلحاظ أحكام لا، لكن لو أن الشارع لا يرجع عن ذلك لكان هذا يسري على أساس العادة إلى أحكام الله، ولكان يضر بالأغراض الشرعية لو لم يكن حجة عند الشارع في أحكام الشرعية. إذن فلو لم يكن خبر الثقة حجة في الأحكام الإلهية أيضا لكان على الشارع أن يمنع ويمنع عن هذه العادة حتى لا يؤثر على الأغراض الشرعية، فإن وجدناه ساكتا عن ذلك نعرف بأنه يرضى بهذه الحجية حتى وإن سرت على الأحكام الشرعية، يعني أنه يرضى بالحجية الشرعية أيضا، يرضى بالحجية أمام الأحكام الشرعية أيضا، ويكفي يقول السيد رضوان الله عليه ويكفي في ذلك أن توجد خطورة السراية، ليس من الضروري أن تكون السيرة قد سرت بالفعل في زمن المحصومين، قد سرت هذه السيرة على مجالات الأحكام الشرعية، ليس من الضروري ذلك، بل حتى وإن لم تسر بالفعل لكن لو كانت هناك خطورة سريان ولو في المستقبل، لو كانت هذه الخطورة موجودة إذن فالمحصومين لابد أن يفكروا في هذه الخطورة، لابد أن يفكروا بأنه ما دام هذه القاعدة يوم على يوم قاعد تترسخ، وقد يأتي يوم تسري هذه العادة على المجالات الشرعية، المحصومين يفكرون هذا التفكير، يفكرون هذا التفكير المستقبلي، إذا كانت هذه الخطورة موجودة كان عليهم أن يهيئ الجو والمقدمات في سبيل المنع عن هذه الخطورة، في سبيل المنع عن سراية هذه السيرة على المجالات الشرعية، وذلك بأن يقفوا ضد هذه السيرة، فإن لم يقفوا ضد هذه السيرة وسكتوا عنها فهو شاهد على أنه لا مانع لديهم من سراية هذه السيرة على الأحكام الشرعية، وهذا يعني الحجية حتى في الأحكام الشرعية. وعلى هذا الأساس يمكن التمسك بالسيرة العقلائية لإثبات هذه الحجيات الظاهرية لبعض الأمارات. ومن هنا يشير السيد رضوان الله عليه أن هذا الحال يمكن جريانه لا فقط في السيرة العقلائية في المجالات في مجال الظاهر من في المقام الثاني. أليس السيد رضوان الله عليه أولا قسم السيرة العقلائية إلى نوعين، نوع في الأحكام الواقعية ونوع في الأحكام الظاهرية. النوع الذي كان في الأحكام الواقعية ما كان فيه مشكلة أبدا، المشكلة إنما قامت في السيرة في الأحكام الظاهرية على مستوى الظاهر. في هذا النوع الثاني قسم السيرة إلى مقامين، مقام الأغراض الشخصية ومقام الأغراض المولوية التنجيز والتعذيب. الآن وضعنا الحل لهذا الإشكال في المقام الثاني لا في المقام الأول، يعني السيرة العقلائية في مجال التنجيز والتعذيب، في مجال التوصل إلى الأغراض المولوية العقلائية في مجال التنجيز والتعذيب، وضعنا حل الإشكال في هذا المقام. أما المقام الأول كيف؟ يعني التمسك بالسيرة العقلائية في مقام الأغراض الشخصية، يعني في المقام الثاني، بل يجري نفس هذا الحل أيضا في السيرة العقلائية في المقام الأول أيضا، من المقامين اللذين هما في النوع الثاني من السيرة العقلائية. ما نقصد بالمقام الأول النوع الأول، ها نقصد بالمقام الأول المقام الأول من مقامي النوع الثاني من السيرة العقلائية، لأن أما النوع الأول من السيرة العقلائية كما في السيرة على من حاز ملاك إذا نيش أصلا ما كان فيه مشكلة من الأساس، من الأشياء الأساس ما كان فيه مشكلة حتى يحتاج إلى حل، إنما المشكلة كانت في النوع الثاني، والنوع الثاني كان فيه مقامان. يقول السيد أن هذا الحل لا يجري فقط في المقام الثاني بل يجري حتى في المقام الأول من هذا النوع. لاحظ العبارة، وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأنها تمس الشارع. هذه السيرة تسري إلى الأحكام الشرعية الإلهية فتمس أغراض الشريعة، لأنها توجب على أساس العادة ماذا توجب؟ الجارية، توجب الجارية مفعول به لتوجب، توجب على أساس العادة الجارية على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في تلك السيرة، حتى وإن لم يساهم لكن العادة تسري بعد، العادة ما تفهم التفاصيل، وتوحي ولو ارتكازا وخطأا بأن مؤداها هذه السيرة، توحي ولو ارتكازا وخطأا بأن مؤداها يعني مؤدى هذه السيرة مورد الاتفاق من الجميع، يعني حتى من المولى الآخر، حتى من الله تبارك وتعالى، هكذا توحي ولو خطأا، وبذلك تصبح مستدعية للرعد على فرض عدم التوافق، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء. وبهذا نعرف أن الشرط في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي يعني في المنجزية والمعذرية، الشرط في ذلك ما هو الشرط؟ الشرط في ذلك أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا، قد افترضت ارتكازا ولو الارتكاز الخاطئ الناشئ من العادة. ماذا افترضت؟ افترضت اتفاق الشارع مع غيره في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض. طب هسه جرت عمليا، يعني هذه السيرة سرت على أساس العادة عملا إلى المجال الشرعي، أو لا أقل من وجود خطورة ذلك. يقول أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجر، يعني يعرضها لهذا الخطر بحيث يتوقع أنه في المستقبل يأثر على المجالات الشرعية، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها لهذا الافتراض والجر، يعني الجر العملي ولو في المستقبل. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا، يقصد بالمقام الأول المقام الأول من النوع الثاني، مو النوع الأول، المقام الأول من النوع الثاني، يعني الأغراض الشخصية، السيرة العقلائية في العمل ببعض الظنون لأجل الأغراض الشخصية.
وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالأمارات الظنية في المقام الأول أيضا، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرع بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في الشرعيات أيضا. فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني، يعني حتى المقام الأول يكفينا، على أن تكون فلا يتوقف إثبات الحجية بالسيرة على أن تكون السيرة جارية في المقام الثاني ومنعقدة على الحجية بالمعنى الأصولي ومهما يكون الحال.
حتى الوسيطة لسورة اليقين بالسنة بصدور السنة من المعصومين حتى يتم الاستدلال بالإجماع. فلو لم يحصل اليقين لوجود قرائن عكسية ولو قرائن ناقصة، لكن هذا القرائن الناقصة تسقط الإجماع عن 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 حصول اليقين، تقلل من قيمة الإجماع. هذه القرائن الناقصة إذا قللت من قيمة الإجماع يعني أن هذا الإجماع بعد لا يورث لنا اليقين، لا يورث لنا اليقين بكون الارتكاز المتشرعي على طبق الإجماع. أفرض نبقى نشك، هل أن الارتكاز كان على طبق الإجماع أو كان على طبق هذه القرائن المعاكسة للإجماع؟ ما ندري. فلا يثبت هذا الارتكاز، إذا لم يثبت هذا الارتكاز لم يثبت وجود الدليل الشرعي، وبالتالي يسقط الاستدلال بالإجماع. لاحظوا العبارة، يقول الشرط الثالث أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز. لاحظوا أن لا توجد قرائن تدل على أن لا يوجد ذلك الارتكاز، تدل على عدم وجود ذلك الارتكاز والرؤية. هاي مو دلالة قطعية، حتى وإن كانت دلالة غير قطعية، ها تدل، يقول أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه، أي تدل مو إلا قطعية، حتى وإن كانت دلالة غير قطعية، حتى وإن كانت دلالة ناقصة، تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرع المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف، حيث عرفنا بأن الإجماع لا يكشف مباشرة عن الدليل الشرعي، بل لا بد وأن يكشف أولا، يكشف كشفا قطعيا أولا عن الارتكاز، ثم الارتكاز يكشف عن الدليل الشرعي، يقلل من قرينية الإجماع، فالإجماع بعد ما لا يوجد اليقين.
تؤثر ويلتفت إليها مع أنها غير يقينية ولا قطعية، كما نحتمل احتمال
بسيط، لأن هو الإجماع على أساس تراكم القرائن الاحتمالية يورث اليقين. فإذا كانت هناك قرائن احتمالية معاكسة، فالقرائن الاحتمالية تعارض هذه القرائن الاحتمالية، بعد الإجماع يسقط عن الكاشفي. هو الإجماع ليش كيف يورث اليقين؟ مو سبق وأن قلنا بأن الإجماع على أساس تراكم القرائن الاحتمالية، فهذه القرائن تراكم القرائن، هذه القرائن الاحتمالية التي لا بد وأن تتراكم حتى تورث اليقين، لو كانت معارضة بقرائن احتمالية أخرى وبعد ما تفيد، بعد تراكمها ما يفيدنا، لأنه صحيح أن هذه تراكمت لكن في مقابلها أكو قرائن احتمالية معاكسة، فما يحصل اليقين بالإجماع عندنا. هذا طبيعي بشكل طبيعي. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور الوسيط المشار إليه فيه، يعني في الإجماع. الرابع، الشرط الرابع، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع. يقول المسائل المجمع عليها شكلين على قسمين، تارة تكون المسألة المجمع عليها مسألة تعبدية صرفة، مثل تفريعات الصلاة، تفريعات الصوم، التفريعات التي هي تعبدية، هذا شكل بحيث لا يحتمل أخذ الفتوى فيها إلا من الشرع، إلا من الدليل الشرعي. وهذا الدليل الشرعي طبعا قد يكون مثلا مشكل في ذاك العصر وضوح في الرؤية، فالإجماع يكشف عن وجود وضوح في الرؤية، والوضوح في الرؤية يكشف عن وجود الدليل الشرعي. هذا يتم هذا التسلسل الذي. والقسم الآخر من المسائل المجمع عليها هي المسائل التي تناسب أن يكون مدركها عقليا، من المناسب أن يكون مدركها عقليا، من قبيل أفرض مثلا مسألة مقدمة الواجب، مسألة ما أدري حرمة الضيد، هذه المسائل التي كثيرا ما يتمسكون فيها بالأدلة العقلية، أو من المناسب أن يكون المدرك فيها بعض العمومات والإطلاقات العامة الشرعية، مو دليل شرعي خاص. افرضوا مثلا الحيازة تملك، مسألة مملكية الحيازة، خب إجماعية، لكن شنو المدرك؟ مدرك المجمعين قد يكون مثلا مدرك المجمعين تمسكا ببعض إطلاقات، مثلا خلق لكم من ما في الأرض جميعا مثلا، أو إطلاقات من هالقبيل. ماكو في الدليل خاص تقول مثلا، قد لا يكون في الدليل خاص تقول بأن الحيازة تملك. فإذا كانت تلك المسألة المجمع عليها من المسائل التي يمكن أن يكون مدركها عقليا، أو مدركها مثل هذه الإطلاقات والعمومات التي بأيدينا، عندئذ هذا القسم من المسائل المجمع عليها يكون الإجماع فيها من قبيل الإجماع المدركي، يكون شأن الإجماع المدركي اللي وضحنا، بعد ما نستطيع أن نعتمد على هذا الإجماع، لأنه كيفية تسلسل كشف الإجماع قلنا بأنه لا بد وأن يكون الإجماع كاشفا عن وجود ارتكاز ووضوح في الرؤية، والارتكاز والوضوح في الرؤية يكشف عن الدليل الشرعي. أما إذا كان المحتمل أن يكون مدركهم هو العقل، أو كان المحتمل أن يكون مدركهم هو هذه الإطلاقات والعمومات العامة التي وصلتنا، فنبقى نحن مع قبولنا أو نحن مع هذه الإطلاقات والعمومات، نقيم هذا الدليل العقلي أو نقيم هذه الإطلاقات والعمومات لنجد بأنها هل تصح لدينا أو لا تصح لدينا، فكاشفية الإجماع تزول، يكون شأن هذا الإجماع شأن الإجماع المدركي الذي ذكرناه سابقا. إذن فالشرط الرابع لكاشفية الإجماع هو أن تكون تلك المسألة المجمع عليها من المسائل التي عادة لا بد وأن يكون فيها دليل شرعي، لا يمكن دليل شرعي خاص، لا يمكن الاعتماد فيها لا على الدليل العقلي ولا على مثل هذه الإطلاقات العامة. الرابع أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع، وأما إذا كان بالإمكان تلقي الحكم في تلك المسألة من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، عمومات خلق لكم ما في الأرض جميعا أو ما شاكل، يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، فلا يتم الاكتشاف، يعني اكتشاف الدليل من الإجماع لا يتم. مقدار دلالة الإجماع، هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه تحت هذا العنوان يريد أن يوضح أن الإجماع لا يمكن التمسك بإطلاقه، لا يمكن التمسك بإطلاق الإجماع. هنا بالإمكان أن نحلل هذه الفكرة إلى
نقطتين
يوضحهما السيد الشيخ رضوان الله عليه. هنا النقطة الأولى أنه أحيانا نجد بأن فتوى المجمعين يختلف من حيث الإطلاق والتقييد، فتاوى بعضهم أضيق دائرة وفتاوى بعضهم أوسع دائرة، فتاوى بعضهم مطلقة فتاوى بعضهم مقيدة. أفرض مثلا،
ومهما يكن الحال فلا شك في أن معاصرة تفسير العقلائية لعقل المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها. بالأخير يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى شرط كون المعصوم تفسيرا معاصرة للمعصومين، وهذا ما أكد عليه أيضا في الحلقة السابقة، حيث قلنا من أن تفسير العقلائية بما أنها ليست حجة بذاتها، وإنما هي بحاجة إلى انضمام سكوت المعصوم، ولا بد وأن يكون سكوت المعصوم دالا على الإمضاء. متى يكون سكوت المعصوم دالا على الإمضاء؟ إنما يكون سكوت المعصوم عن التكفير دالا على الإمضاء فيما إذا كانت التكفير في مرأة ومسمع من المعصوم، إذا كانت التكفير معاصرة للمعصوم. أما التكفير المتأخرة سكوت المعصوم في زمانه عن سيرة بعد لم تكن قائمة في زمانه، هذا السكوت ما له قيمة، هذا السكوت ما يدل على إمضاء السيرة التي ستتحقق بعد قرون، هذا ما له معنى. السيرة التي الآن في زماننا تقوم تحدث، السيرة التي تحدث في زماننا سيرة عقلائية كثيرة ما تحدث سيرة عقلائية، لو أنه حدثت سيرة عقلائية في زماننا، والأئمة في عصرهم المعصومين في عصرهم لم تكن هذه السيرة في زمانهم قائمة، وعلى أساس عدم وجود هذه السيرة لم يرجعوا عنها لأنها ما كانت من باب سالب انتفاء الموضوع، هذه السيرة ما كانت في ذاك العصر، فسكتوا عنها من باب عدم وجودها أصلا في ذاك العصر. هذا السكوت لا قيمة له، هذا السكوت لا دلالة فيه على إمضاء هذه السيرة التي تأتي بعد قرون من زمانهم. إذن فلا يمكن التمسك بالسيرة العقلائية المستحدثة بعد عصر المعصومين، السيرة العقلائية المستحدثة بعد عصر المعصومين لا يمكن التمسك بها لأنها ليست حجة بذاتها، وإنما تحتاج إلى سكوت دال على الإمضاء. إذن فيشترط في التمسك بالسيرة العقلائية أن تكون معاصرة للمعصومين حتى يكون السكوت دالا على الإمضاء. هذا إشكال أجبنا عنه في الحلقة السابقة، قلنا بأن المعصوم في زمن غيبته أيضا سكوته لا دلالة فيه على الإمضاء، السكوت في وقت الحضور يدل على الإمضاء، أما السكوت في وقت الغيبة لا يدل على الإمضاء. هذا ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة مرة. فعندئذ يقول بأنه إذن هذا هو الشرط الأساسي في التمسك بالسيرة العقلائية. أما أنه كيف يمكن إثبات أن هذه السيرة هل هي كانت منذ قديم منذ أيام عصر المعصومين أو لا؟ السيرة العمل بخبر الثقة، العمل بخبر الثقة الآن في زماننا هذا العمل قائم، هذه السيرة قائمة، لكن هل أن هذه السيرة كانت قائمة منذ عصر المعصومين أو هي مستحدثة؟ مش مدرينا. وهكذا العمل بقول اللغوي، وهكذا العمل بالظنون، في عصرنا هذه السيرة قائمة، لكن هل أنها كانت هذه السيرة قائمة أيضا منذ عصر المعصومين؟ مش مدرينا. هذا هناك لأجل إثبات ذلك، لأجل إثبات لكون السيرة معاصرة قديمة ومعاصرة للمعصومين هناك طرق لإثبات ذلك، طرق خمس طرق ذكرها السيد الشيخ رضوان الله عليه في الحلقة السابقة، ووضع لكل منها جملة من الشروط لا بد من توفر شروطها حتى تتم، وهذا ما بحثناه في الحلقة السابقة وهنا نكررها. لاحظ العبارة، ومهما يكن الحال فلا شك في أن معاصرة السيرة العقلائية لعصر المعصومين شرط في إمكان الاستدلال بها على الحكم الشرعي،
لأن حجيتها ليست بلحاظ ذاتها بل بلحاظ استكشاف الإمضاء الشرعي من التقرير وعدم الرادع. فلكي يتم هذا الاستكشاف، استكشاف الحكم الشرعي من السكوت، يجب أن تكون السيرة معاصرة لظهور المحكومين عليهم السلام. هذا هم يشير إلى جواب هذا الإشكال، أنه معاصرة لا فقط لمعاصرة لأصل وجود المحكوم، بل لا بد أن تكون معاصرة لظهور المحكومين عليهم السلام لكي يدل سكوتهم على الإمضاء. وأما السيرة المتأخرة فلا يدل عدم الرادع عنها على الإمضاء كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما كيف يمكن إثبات أن السيرة كانت قائمة فعلا في عصر المعصومين، فقد مر بنا البحث عن ذلك في الحلقة السابقة، حيث وضع سيدي الشيخ 5 طرق لإثبات ذلك، إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كلي. هنا بالأخير يشير سيدي الشيخ رضوان الله عليه إلى أن التمسك بالسيرة العقلائية تارة يكون لإثبات حكم شرعي كلي لإثبات أصل صدور هذا الحكم الكلي من الله، وتارة يكون أصل صدور الحكم الكلي من الله ثالثا من قبل. ولا نريد أن نتمسك بالسيرة لإثبات أصل صدور الحكم الكلي من الله، بل بعض صغريات هذا الحكم، بعض مصاديق هذا الحكم وقع فيها الشك، نريد أن نثبت تلك المصاديق المشكوكة بالسيرة العقلائية. الأمثلة التي مرت علينا إلى حد الآن كلها كانت من القسم الأول، كانت من السيرة العقلائية التي نريد أن نثبت لها الحكم الكلي الإلهي. مثال من حاز ملك، مثال السيرة العقلائية في جواز العمل، في جواز التصرف في ملك الغير بطيب نفسه، مثال السيرة العقلائية في العمل بخبر الثقة، مثال السيرة العقلائية في العمل بالظهور، في العمل بالقول اللغوي. هذه الأمثلة التي مرت علينا إلى حد الآن كلها كانت لأجل إثبات الحكم الإلهي، أن الله تبارك وتعالى قد جعل الحجية أصل لصدور هذا الجعل من الله، أو جعل الملكية بالحيازة، أو جعل جواز التصرف بطيب نفسه. أصل الجعل الإلهي، الجعل الكلي الإلهي نريد أن نثبته من خلال السيرة العقلائية، وذلك بانضمام سكوت المقصود بطريقة الإشارة. هذا كله تام ويشترط فيها معاصرة المقصود. أما هناك مثال بعض الأمثلة نستطيع أن نمثل بها لإثبات للتمسك بالسيرة العقلائية لإثبات بعض الصغريات، لا لإثبات الحكم الكلي، بل الحكم الكلي ثابت بدليله، له دليله اللفظي أو غير اللفظي، له دليل آخر. إنما الصغرى صغرى الحكم الشرعي، يعني كمصداق مصادر عقل الحكم الشرعي نريد أن نتمسك فيه بالسيرة العقلائية. ومثاله مثلا أن الشارع تبارك وتعالى قد جعل خيار الشر بأدلة المؤمنين على شروطهم، فإذا تخلف الشر من حق صاحبه أن يلغي العقد لأن المؤمنون عند شروطهم. هذا ليس تمسكا، هذا الحكم كحكم كلي ليس تمسكا بالسيرة، وإنما تمسكا بدليل لفظي بأدلة المؤمنين على شروطهم. دليل المؤمن على شروطهم دليل لفظي نتمسك به لإثبات هذا الحكم الكلي، أنه متى ما بل قام شرط بين المتعاملين، متى ما توافق المتعاملان على شرط فمن لم يلتزم بذلك الشرط كان لصاحبه أن يلغي العقد تمسكا بقاعدة المؤمنين عند شروطهم. هذا حكم كلي ثابت بدليله. عندئذ نأتي إلى بعض مصادق ذلك، نأتي إلى أنه بالنسبة إلى الغابن، هل أن المتعاملين
يتفق على عدم الغدر، هل أن هذا الشر بل مورد اتفاق بين المتعاملين؟ حتى إذا تخلف ذلك يأتي القيام، أو ليس متفقا عليه بين المتعاملين. المتعاملان في عصرنا هذا خب لا يصرحان، عادة هذا التصريح في اللفظ أنه بعتك هذا الكتاب لا تجيب اشتريته، ينبغي أسلوك يأخذ الكتاب. خب وهل أن هذا الكتاب إذا كان بعد إذا تبين بعد ذلك أن هذا الكتاب قيمته السوقية نصف هذا المبلغ، هذا قشمرة، هذا إذن فهو مغبون، هذا المشتري مغبون. خب هذا إن كان قد تحقق شرط بينهما ولو ارتكازا، أن يقول المبيع عند شروطهم يشمل حتى الشروط الارتكازية مو إلا الشرط النفسي، عند شروطهم مطلق لا يقول الشرط الذي صرح به شرط، وإن كان هذا الشرط موردا للقبول بين الطرفين ارتكازا يصدق عليه الشرط، الشرط يصدق على الشرط اللفظي وعلى الشرط الارتكازي معا. فلو أنهما كانا على اتفاق ولو على اتفاق ارتكازي مو لفظي، إن كان على اتفاق بأنه يبيع عليه الكتاب بشرط أن يكون بالقيمة السوقية، لا بأن يكون بقيمة أعلى من القيمة السوقية بهذا الشرط، يعني بشرط أن لا يكون مغبونا، إن كان هذا الشرط موضع اتفاق بينهما ولو ارتكازا لشمله ذاك الحكم الكلي، لكان هذا مطلقا من مصادق ذاك الحكم الكلي، يعني شمله دليل المؤمن عند شروطين فيثبت الخيار، فيكون خيار الغبن مطلقا من مصادق خيار الشر، لاحظتوا؟ فيكون خيار الغبن مطلقا من مصادق خيار الشر. خيار الغبن هو بحد ذاته ما بدليل مستقل عن دليل خيار الشر، خيار الغبن المطروح بالفقه ليس فيه دليل شرعي مستقل عن دليل خيار الشر، إن كان فهو مطلقا من مصادق خيار الشر، وخيار الشر دليله لفظي ليس دليله سيرة عقلائية، هو إن كان أيضا قد يمكن التمسك بسيرة عقلائية لكن ليس من الضروري في خيار الشر، ليس من الضروري التمسك بسيرة عقلائية، بل الدليل اللفظي يوجد عند دليل لفظي على خيار الشر. وأما خيار الغاب، خيار الغاب ما بدليل مستقل، وإنما إن كان فهو مستقل مصادق خيار الشر، عندئذ كيف نثبت هذا المصدر؟ نرجع إلى السيرة العقلائية في عصر وقوع ذلك البيع، نقول هذا البيع في عصرنا هذا وقع بين المتعاملين في هذا العصر، هذا الارتكاز قائم بين الناس، هذا الارتكاز قائم بين الناس، لأنه بل عندما يقع عقد بين شخصين هذا الشرط موجود في أذانهم أنه لا بد أن لا يكون مغبونا، هذا الشرط موجود، إذن هذا مصداق من مصادق خيار الشرط. بما عرفنا ذلك بالسيرة العقلائية، لأنه لن يجري هذا الشرط، إذن كيف نعرف أن هذا الشرط كان موجودا في أذانهما؟ بالسيرة العقلائية نعرف أن هذا الشرط كان موجودا في أذانهما، إذن فهذا مصداق من مصادق خيار الشرط، هذا تمسك بالسيرة العقلائية لا لإثبات الحكم الشرعي الكلي بل لإثبات المصداق من مصادقه لإثبات الصغرى، ومثل هذا التمسك بالسيرة العقلائية لا يشترط فيه أن تكون السيرة معاصرة للمحكومين، هذا أن هذا السيرة مستحدثة فليكن مستحدثة، لكن هذه السيرة بعد أن استحدثت حققت صغرى من صغيات ذاك الحكم الشرعي، ذاك الحكم الشرعي خب ثابت بدليله، وأفرض لأنه قديما الناس ما كانوا يشترطون عدم الغابي، فما كان خيار الغاب ثابت قديما، لكن في يومنا هذا ما دام أن السيرة العقلائية قامت على عدم الغاب، قامت على اشتراط عدم الغاب، إذن ففي هذا العصر في هذا الشرط يكون موجودا في أذهان المتعاملين، فيتكون صغرى ومصداق من مصادق خيار الشرط، لاحظتم؟
دليل بعد ما يحتاج إلى إمضاء، لأن الحكم الشرعي هو ثابت بدليله، الحكم الشرعي ثابت بدليله. هذا السيرة العقلائية، هذا النوع من السيرة العقلائية ليس لإثبات الحكم الشرعي الكلية الإلهية حتى يحتاج إلى إمضاء، حتى يحتاج إلى المعاصرة، وإنما الحكم الشرعي الإلهي الكلية الإلهي ثابت بدليله مسبقا، وإنما هذه السيرة العقلائية أثبتت وحققت مصداقا من مصادقه، وعندما يثبت المصداق الحكم يجري عليه دليل. فليكن أصلا هذا في مجال آخر غير ذاك المجال، ذاك اللي قلنا شخصي أو أغراض شخصية أو أغراض حجية تنجيز وتعذير، ذاك كل ذلك كان بفادة لإثبات الحكم الشرعي الكلي، ذاك كان بفادة لإثبات الحكم الشرعي الكلي. أما الآن في هذا القسم الجديد نريد، لا نريد أن نثبت الحكم الشرعي الكلي، الحكم الشرعي الكلي ثابت بدليله مطلقا، وإنما نريد أن نثبت موضوعه الخاص بهذا المصداق، أنه في هذا المورد هل أن موضوع الحكم الشرعي متحقق أو ما متحقق، هل أن الشرط متحقق أو ما متحقق، شرط متحقق، إن كان الشرط متحقق فحكمه يجري، حكم خيار الشرط يجري، إن لم يكن الشرط متحققا فخيار الشرط ما يجري. كيف نعرف بأن الشرط متحقق بين المتعاملين أو ما متحقق؟ بالسيرة العقلائية نعرف بأن الشرط كان متحققا في أذهانهما. لاحظوا العبارة، إلا أن اشتراط المعاصرة إنما هو في السيرة التي يراد بها إثبات حكم شرعي كليا والكشف بها عن دليل شرعي على ذلك الحكم، وهي التي كنا نقصدها بهذا البحث إلى حد الآن بوصفها من وسائل إثبات الدليل الشرعي. ولكن هناك نحو آخر من السيرة لا يكشف عن الدليل الشرعي على حكم كليا، حكم كلي من نريد نثبت، لأن الحكم الكلي ثابت بدليله الشرعي، وإنما يحقق صغرى لحكم شرعي كلي، صغرى لحكم شرعي كلي قد قام عليه الدليل في المرتبة السابقة. هذا الحكم الشرعي الكلي حكمه ثابت في المرتبة السابقة، إنما نريد أن نثبت صغرى. وإلى هذا النحو من السيرة ترجع على الأغلب البناءات العقلائية التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين، أنه شنو في مرتكزات المتعاملين، يوجد هذا الشرط أو لا يوجد، وهناك أمثلة أخرى لا، هذا الشرط موجود أو موجود، هذا أحد الأمثلة. إجمالا تحليل مرتكزات المتعاملين هذا يرجع إلى هذا النحو من السيرة، تحليل مرتكزات المتعاملين ومقاصدهم النوعية في مقام التعامل بنحو يحقق صغرى لأدلة الصحة والنفوذ، نفوذ الشرط مثلا لإثبات صغريات لهذه الأدلة في باب المعاملات. ومثال ذلك ما يقال من انعقاد السيرة العقلائية على اشتراط عدم الغبن في المعاملة بنحو يكون هذا الاشتراط مفهوما ظنيا وإن لم يصرح به، وإن لم يصرح به ظنًا، ممكن مفهومًا ظنًا وإن لم يصرح به، وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغابن بالشرط الظني في العقد، يعني يصير خيار الغابن مصداق وصادق خيار الشرط، وعلى هذا الأساس يثبت خيار الغابن بالشرط الظني في العقد، فإن السيرة العقلائية المذكورة لم تكشف عن دليل شرعي على حكم كلي، من ثبت الحكم الكلي، وإلا أن الحكم الكلي ثابت بدليله، وإنما حققت صغرى لدليل المؤمنون عند شروطهم. وكل سيرة من هذا القبيل لا يشترط في تأثيرها على هذا النحو أن تكون معاصرة للمعصومين، من هذا القبيل من السيرة بعد لا يشترط فيها المعاصرة، لأنها متى ما وجدت أوجدت صغرى لدليل شرعي ثابت، هذا أصل دليل شرعي ثابت، هذا يحقق صغرى فيتمسك بإطلاق ذلك الدليل لتطبيق الحكم على صغراه. وهناك فوارق مع الأسف الوقت انتهى، لكن هذا الشيء كان بسيط، لكان عندنا 5 دقائق كملنا الامتحان إلى هذا الحد يكفي، والحمد لله رب العالمين، من أول بحث العموم إلى الحد الذي وصلنا إليه.